بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 29.
على أبيات الكافية الشافية المتعلقة بصفة الجنة، والذي ينعقد على موقع ميراث الأنبياء، وفقنا الله والقائمين عليه لما يحبه ويرضاه. وانتهى بنا الكلام إلى ما ذكره الناظم رحمنا الله وإياه من نعيم أهل الجنة وما يلتحق به من النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى، وبيان يوم المزيد. ثم إنه رحمه الله تعالى قال بعد ذلك: فصل في المطر الذي يصيبهم هناك، أي أن في الجنة مطرا، لكن هذا المطر كغيره إنما تقع عليه جهة التسمية لا جهة الحقيقة والكيفية، كما سيظهر لك من قول الناظم رحمه الله تعالى، وكما تبين لنا من قبل فيما ذكر غير مرة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله: ويظلهم إذ ذاك منه سحابة تأتي بمثل الوابل الهتان، بينهم في النور إذ غشيتهم سبحان منشئها من الرضوان، فتظل تمطرهم بطيب ما رأوا شبها له في سالف الأزمان، أو شبها له في سالف الأزمان، فيزيدهم هذا جمالا فوق ما بهم وتلك مواهب المنان. في هذا الموضع كما تقدم يذكر لنا الناظم رحمه الله تعالى أن الجنة فيها مطرا، أن الجنة فيها مطر، وأن هذا المطر مثل الوابل، وأن هذا المطر إنما هو من الطيب وليس مطرا كمطر الدنيا الذي ألفه الناس، وهذا من النعيم الذي يكونون فيه. وقد جاء هذا صريحا فيما رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم وغيرهم، وإسناده محتمل للتحسين، وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم، وأحسن أسانيده في جهة النظر ما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، أن سعيد بن المسيب لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أو فيها سوق؟ أو فيها سوق؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا دخلوها بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله تبارك وتعالى فيبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فيوضع لهم منابر من نور، ومنابر من مسك، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ياقوت، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور، ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وهل نرى ربنا عز وجل؟ قال: نعم. هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول: يا فلان ابن فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول: بلى. أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى. فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه. قال: فبينهم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. وهذا هو الشاهد من الحديث. قال: ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما شئتم. قال: فيأتون سوقا قد حفت الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب، فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه ولا يشترى، وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال: فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني، فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئة، فلم ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجنا فيقولن مرحبا وأهلا، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل، وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا. وهذا اللفظ الذي ذكرته هو لفظ ابن أبي عاصم في السنة. وقد جاء الحديث كما قلنا سابقا عند الترمذي وعند ابن ماجه. فهذا الحديث دل على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى، وفيه أيضا ذكر سوق الجنة، وعقد لذلك رحمه الله تعالى بعد ذلك فصلا بقوله: فصل في سوق الجنة الذي ينصرفون إليه من ذلك المجلس، يعني الذي تقدم ذكره في الفصل الذي قبله. قال رحمه الله: فيقول جل جلاله: قوموا إلى ما قد ذخرت لكم من الإحسان. يأتون سوقا لا يباع ويشترى فيه، فخذ منه بلا أثمان. قد أسلف التجار أثمان المبيع بعقدهم في بيعة الرضوان، لله سوق قد أقامتها الملائكة الكرام بكل ما إحسان، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان، كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسان، فيرى امرأ من فوقه في هيئة فيروعه ما تنظر العينان، فإذا عليه مثلها إذ ليس يلحق أهلها شيء من الأحزان. واها لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان، يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان، وتجاره من ليس يلهيه تجارات ولا بيع عن الرحمن، أهل المروءة والفتوة والتقى والذكر للرحمن كل أوان. يا من تعوض عنه بالسوق الذي ركزت لديه راية الشيطان، لو كنت تدري قدر ذاك السوق لم تركن إلى سوق الكساد الفاني. وفي هذه الأبيات ومعانيها ولله الحمد ظاهرة بينة يذكر المصنف الناظم لنا علينا وعليه رحمة الله سوق الجنة، وقد قال في ميميته الرائعة البديعة النفيسة في ضمن أبياتها: وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون ذاك السوق للقوم معلم، فما شئت خذ منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلموا، وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم، إلى آخر ما قاله في تلك الميمية. وذكر سوق الجنة دون التفاصيل التي ذكرت في الحديث المتقدم عند ابن أبي عاصم جاء في صحيح الإمام مسلم رحم الله الجميع أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. هكذا روى الإمام مسلم الحديث في صحيحه، ورواه الإمام أحمد وفيه كثبان المسك، فإذا أخرجوا إليها هبت الريح جعل الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من النعيم ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، وهذا النعيم الذي ذكره ربنا جل في علاه متنوع لا يصيبهم معه ملالة ولا سآمة، وأن ذلك وهم في جنة الخلد التي وعدهم الله جل في علاه. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، أي في تلك الجنة. وقوله فتهب ريح الشمال هي الريح التي تأتي من جهة الشمال والتي تكون محملة بالأمطار والفرج، وكان أهل المدينة والخطاب أصالة لهم يحبونها لأنها ريح طيبة خيرة، ويستأنسون بها ويفرحون، ولذلك ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر قد كان معروفا عند السلف، جاءت فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة، ومن ذلك ما رواه الدارمي، لكن الدارمي رواه موقوفا على أنس، والذي في مسلم لا شك أنه مقدم، ولكن لا يمنع أن نذكر ما جاء في صحيح الإمام مسلم في سنن الدارمي. فقد أخرج رحمه الله تعالى في كتاب الرقائق من سننه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا. قالوا: وما هي؟ قال: كثبان من مسك يخرجون إليها فيجتمعون فيها، فيبعث الله عليهم ريحا فتدخلهم بيوتهم فيقول لهم أهلوهم لقد ازددتم بعدنا حسنا، ويقولون لأهليهم مثل ذلك. وهذا الحديث على شرط الإمام البخاري، هذا الحديث على شرط الإمام البخاري كما هو ظاهر الإسناد. وما تقدم معنا من رواية مسلم هو من طريق ثابت البناني عن أنس، وثابت وحميد من أوثق أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه، والراوي له عن ثابت حماد بن سلمة عند مسلم، وهو أيضا من أثبت أصحاب ثابت. والراوي عن حماد بن سلمة هو سعيد بن عبد الجبار. هذا الطريق غير الطريق الذي ذكرته قبل عن أو من رواية الإمام الدارمي رحم الله الجميع. وعلى كل حال، فإن هذه السوق ليست كأسواق الدنيا، ولهذا عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضع ذكرا لبعض المفارقات التي تكون بين سوق الدنيا وبين سوق الجنة. وأولها أنه قال: يأتون سوقا لا يباع ويشترى فيه، فخذ منه بلا أثمان، ما شئته فخذه، لا ثمن ولا عوض لما تأخذه. وشبهه رحمه الله تعالى بباب السلم، وهو ما عبر عنه بقوله بأسلف، حيث قال: قد أسلف التجار أثمان المبيع بعقدهم في بيعة الرضوان. ووجه الشبه بين بيع السلم وبين هذا البيع الذي هو في سوق الجنة أن المسلم أو المسلف الذي أسلف في البيع يشترط فيه عندهم أن يكون قد أسلم المبلغ كاملا، وهذا من أحسن وجوه التشبيه عند الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم بين أن حراسه وساسته والقائمين عليه هم الملائكة، فقال: لله سوق قد أقامتها الملائكة الكرام بكل ما إحسان. وأيضا أن هذه السوق ليست كسوق الدنيا، فهذه السوق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب امرئ وهذا شأن الجنة جميع في جميع أمورها وأحوالها. ثم ذكر تفاوتهم في ذلك السوق وما يزيل الله سبحانه وتعالى عنهم في تلك الجنة من الوحشة. ثم ذكر أن من مقاصد هذه السوق أنهم يجتمعون ويتعارفون، وأن من المفارقات بين سوق الدنيا وسوق الجنة ألا صخب فيها ولا غش فيها ولا أيمان فيها، وأن أهل التجارة لا تشغلهم تجارتهم كتجارة الدنيا، وهذا مما يصيبهم من النعيم، فهم على ذكر للرحمن، وهم على تسبيح وتقديس للرحمن. ثم يعاتبك فيقول: لو كنت تدري قدر ذاك السوق لم تركن إلى سوق الكساد الفاني. فمن عرف هذه السوق وما فيها من النعيم عرف هذا المقام العظيم فلم يعتض به عنه. ثم إنه رحمه الله أكد ما تضمنته تلك الأحاديث التي ذكرناها سابقا، فقال: فصل في حالهم عند رجوعهم إلى أهليهم ومنازلهم. فقال: فإذا هم رجعوا إلى أهليهم بمواهب حصلت من الرحمن قالوا لهم: أهلا ورحبا، ما الذي أعطيتم من ذا الجمال الثاني؟ والله لازددتم جمالا فوق ما كنتم عليه قبل هذا الآن. قالوا: وأنتم والذي أنشأكم قد زدتم حسنا على الإحسان، لكن يحق لنا وقد كنا إذن جلساء رب العرش ذي الرضوان. فهم إلى يوم المزيد أشد شوقا من محب للحبيب الداني. في مرجعهم إلى أهليهم مع ما هم عليه من الحسن والجمال والبهاء، إلا أنهم يزدادون حسنا على حسن وجمالا على جمال. وهنا يقول لهم أهلوهم الذين ينتظرونهم في بيوتهم وفي قصورهم وخيامهم: أهلا، أي قدمتم على أهل لكم، ورحبا، أي سعة، لأن معنى أهلا أي بين الأهل وما يتأهل به الإنسان. وعندما تقول للمرء كما تقول العرب مرحبا فإنك تنزله على سعة لا ضيق فيها، فهم في سعة. ولهذا يقال لأهل النار: لا مرحبا بكم، أي لا سعة لكم، بل أنتم في ضيق. وتقول العرب: هذا مكان رحب، أي واسع. ومما ينبغي أن يعلمه المرء ما يستخدمه من الألفاظ، فإن العرب إنما سموا عربا لأن كلامهم فصيح بين معرب ظاهر واضح، وهذا سبب تسميتهم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فصل في خلود أهل الجنة فيها ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم واستحالة الموت والنوم عليهم. في هذا الفصل ذكر الناظم رحمه الله تعالى طرفا من النعيم الذي يكون عليه أهل الجنة، بل هو من أعظم النعيم، بل هو أعظمه وأجله وأنفسه، وهو الذي تسعى إليه النفوس الضعيفة مع الأسف في هذه الدنيا، ألا وهو الخلود وعدم ألا وهو الخلود وعدم الرغبة في الآخرة. فالخلود لا يكون إلا في الجنة. وقد تقدم معنا أن الحافظ أن ما ذكره الحافظ شمس الدين ابن القيم علينا وعليه رحمة الله في أسماء الجنة في أول التعليق على هذا النظم أنه ذكر جملة من الأسماء على حسب دلالتها على ذلك النعيم، ومن ذلك أنه ذكر ما يدل على نعيم الجنة المطلق وأنهم خالدون فيها لا يخرجون منها أبدا، وهذا قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهو من المفارقات التي وقعت لأهل السنة والجماعة مع مخالفيهم من أهل البدعة والضلالة من الجهمية الذين يقولون بفناء الجنة، أو المعتزلة، أو طائفة بالأصح طائفة من المعتزلة كأبي الهذيل العلاف الذي يقول بفناء حركة أهل الجنة، والسلف وأئمتهم وسائر أهل السنة والجماعة، ومن لم يكن جهميا على القول بأن الجنة لا تفنى ولا تبيد، وهذا إجماع من السلف دل عليه طائفة من أسماء الجنة كدار الخلد ودار المقام، ودل عليه التنصيص على الآيات التي تدل على الخلود كقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وقول الرب تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، وقول الرب تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقوله جل في علاه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وقوله تبارك وتعالى لا يبغون عنها حولا، وقوله تبارك وتعالى في بعض نعيمها وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، والأدلة على هذا أيضا كثيرة غير هذا من كتاب ربنا جل في علاه ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله عن الموت وأهله وأهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر هذا المعنى في أحاديث كثيرة، وسيأتي معنا فيما سيذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في فصل سيعقده في ذبح الموت، وذلك بعد أن يأخذ أهل النار مآخذهم وأهل الجنة مآخذهم، ومن ذلك ما مر معنا أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ولا يفنى شبابه، وكذلك ما في قوله عليه الصلاة والسلام في حق أهل الجنة كما في الصحيح إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله عز وجل، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذه الأدلة وكما قلنا غيرها كثير دلالة واضحة، وهي فارقة بين أهل السنة وبين مخالفيهم من رؤوس أهل البدع. فالجهمية الخالصة أتباع جهم بن صفوان، وعلى رأسهم الجهم بن صفوان السمرقندي، يقولون بفناء الجنة والنار مطلقا، وأنه لا يبقى لهما وأنه لا بقاء لهما. وما قاله أبو هذيل العلاف شيخ المعتزلة من القول بفناء حركات أهل الجنة وفناء حركات أهل النار، حتى أنهم يصيرون إلى سكون دائم، فلا نعيم ولا عذاب. وهذا القول راجع إلى قول الجهمية الخالصة، نعوذ بالله من ذلك. وهنا الناظم رحمه الله تعالى عقد لنا هذا الفصل، وما سيذكره من الأبيات سنعلق عليه بما يدل عليه من الأدلة السابقة. قال رحمه الله: فصل في خلود أهل الجنة فيها ودوام صحتهم ونعيمهم وشبابهم واستحالة الموت والنوم عليهم. قال رحمه الله: هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان. ودار الخلد وجنة الخلد مر معنا في أول الشرح والتعليق على هذه الأبيات في ذكر أسماء الجنة. أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن مناديهم بحسن بياني، لكم حياة ما بها موت وعافية بلا سقم ولا أحزان. وهذا تقدم معنا في الأحاديث التي ذكرناها. إن لكم، ينادي مناد، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة. كلا ولا نوم هناك يكون، إذ نوم وموت بيننا أخوان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر لما سئل عليه الصلاة والسلام: أينام أهل الجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، وأهل الجنة لا ينامون. وهو في صحيح الجامع للعلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله ومغفرته. قال: هذا علمناه اضطرارا من كتاب الله، فافهم مقتضى القرآن، أي ما دل عليه القرآن. والجهم شيخ القوم أفناها وأفنى أهلها تبا لذا الفتان. يعني أن الجهم بن صفوان الذي هو رأس البدعة والضلالة، من أقواله ورؤوس وأصول أقواله المبتدعة الضالة الكبرى، أنه يقول بفناء الجنة. قال: طردا لنفي دوام فعل الرب في الماضي وفي مستقبل الأزمان. يعني أنه لما نفى التسلسل في مسألة الحوادث في الماضي، طرد الحكم حتى نفاها أيضا في المستقبل، وهذا الذي خالفه فيه عامة المتكلمين. فهم وإن من الأشاعرة والماتريدية والكلابية، فهم وإن وافقوا جهما، فوإن خالفوا جهما في عدم القول في التسلسل في السابق، فإنهم يخالفونه في نفي التسلسل في الماضي. وهذه المسألة من دقائق مسائل الاعتقاد، ليس هذا محلها. فالجهم طرد الحكم في المسألتين، وفروعه من الجهمية المتوسطة وما دونها، لم يطردوا الحكم في ذلك، فلم يقولوا بفناء الجنة وفناء النار وأن بقاءهما بأمر الله جل في علاه. قال: وأبو الهذيل يقول بفناء كل ما فيها من الحركات للسكان، يعني أنهم يبقون بمثابة الجثث الهامدة التي لا حركة لها ولا ترجع إلى حركة، بل يكونون في سكون دائم. وكل هذه الأقوال دالة على الضلال والانحراف عن الصراط المستقيم، وعلى تحكيم العقل والمنطق والكلام والفلسفة والجدل، وعلى القياسات الباطلة الفارغة بين الشاهد على لقياسات الشاهد الغائب على المشهود. كل هذا كما قلنا سلفا من الضلال المبين والانحراف عن الصراط المستقيم. وقد سلم الله أهل الجنة وعقيدتهم من هذا كله. قال رحمه الله: وتصير دار الخلد مع سكانها وثمارها كحجارة البنيان، يعني في قول أبي الهذيل العلاف. قالوا: ولولا ذاك لم يثبت لنا رب لأجل تسلسل الأعيان، لأننا إذا قلنا ببقائها فإن لازم هذا القول أننا أنها قد شابهت الرب فتبارك وتعالى في البقاء، وعلى هذا فيكون مسلوب الربوبية في قولهم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قالوا: ولولا ذاك لم يثبت لنا رب لأجل تسلسل الأعيان، يعني لأجل التسلسل في المستقبل. فالقوم إما جاحدون لربهم أو منكرون حقائق الإيمان، يتردد أمرهم بين هذين الأمرين، بين أن يقولوا بين أن لازم قولهم أن ينفوا الرب تبارك وتعالى أو ينفوا الإيمان الذي أمرهم الله تبارك وتعالى وجل في علاه به. قال رحمه الله تعالى: فصل لحظة ننظر كم بقي على الوقت. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك عليهم. الأذان على السابعة والنصف. كيف؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذبح الموت بين الجنة والنار، والرد على من قال إن الذبح لملك الموت أو إن ذلك مجاز لا حقيقة. هنا يذكر الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الفصل ما يؤكد خلود النار وأهلها وخلود الجنة وأهلها، وأن مما يزيد في حسرتهم ولوعتهم أن الرب تبارك وتعالى يجعل الموت الذي كان عرضا في هذه الحياة الدنيا جوهرا وحقيقة بينة في يوم القيامة ويذبح بين الجنة والنار، وأن هذا الذبح ليس هو لملك الموت الذي وكله الرب سبحانه وتعالى بقبض أرواح العباد، وإنما هو لنفس الموت، إنما هو لنفس الموت كما هو معلوم من دلالة النصوص، وكما نبه عليه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي بناه على هذا المعنى، فقال رحمنا الله وإياه: أو ما سمعت بذبحه للموت بين المنزلين كذبح كبش الضاني؟ حاشا لذا الملك الكريم، وإنما هو موتنا المحتوم للإنسان، والله ينشئ منه كبشا أملحا يوم المعاد يرى لنا بعيان، ينشي من الأعراض أجساما كذا بالعكس كل قابل الإمكان. أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان، ولذاك تثقل تارة وتخف أخرى، ذاك في القرآن ذو تبيان، وله لسان كفتاه تقيمه، والكفتان إليه ناظرتان. يعني هنا يدلل الحافظ ابن القيم على ما أراد بيانه، وما ذكره رحمه الله أيضا من الأمور التي اتفق عليها أئمة السنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تدل على هذا الأمر، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، يعني ينظرون، يشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهذا إنما هو متسلط على نفس الموت، ولهذا قال الناظم: والله ينشئ منه كبشا أملحا يوم المعاد يرى لنا بعياني، فهذا على الموت لا على الملك. حتى قال الناظم رحمه الله في الحادي: والله تعالى ينشئ من الأعراض أجساما، تكون الأعراض مادة لها، وينشئ من الأجسام أعراضا، كما ينشئ سبحانه من الأعراض أعراضا ومن الأجسام أجساما، فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرب تبارك وتعالى، ولا يستلزم جمعا بين النقيضين ولا شيئا من المحال. هكذا يقرر حافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا علمت هذا فإن أهل البدع لا يتركون مجالا من مجالات أمور الدين والغيبيات إلا ويدخلون فيها بأهوائهم وآرائهم وافتراضاتهم وقياساتهم المنطقية والكلامية الجدلية. قال: أفما تصدق أن أعمال العباد لتحط يوم العرض في الميزان، وذلك أن مما يوزن يوم القيامة الأعمال، والأعمال كما هي كما هو معلوم أعراض. مما يوزن الإنسان نفسه مما توزن صحافة صحف الأعمال، وهذا لا إشكال فيه ظاهر ولا إشكال في الآخر إلا في العقول المفترضة الأقيسة المنطقية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا عرض، ومع هذا يؤتى بها وتوزن في الميزان كما أراد الحافظ ابن القيم أن يقرر هذا المعنى. فلا مانع من عود الأعراض أجساما والعكس، ولا مانع من اجتماعهما فتكون على جهة المقابلة، وليس هذا مما يفترضونه من جمع النقيضين. ولهذا قال: ولذاك تثقل تارة وتخف أخرى ذاك في القرآن ذو تبيان، يعني الموازين، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أي مرجعه الهاوية التي هي النار. قال: وله لسان، أي الميزان، كفتاه تقيمه، والكفتان إليه ناظرتان. وإثبات الكفتين جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد والترمذي في قصة نوح مع ابنه، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي في حديث طويل: ما لي أرى عليك لباس من لا يعقل. وجاء في حديث البطاقة وهو عند الترمذي من حديث ابن عمر، من حديث عبد الله بن عمر بن عمرو أيضا. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري، وإن كان فيه شيء في بعض مقال: يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، يعني في قول موسى عليه الصلاة والسلام. ولسان الميزان حكى عليه الحافظ الإجماع عن الزجاج، ولا قول لأهل الإسلام الذين يثبتون الميزان سوى هذا القول. وجاء عن الحسن عند اللالكائي، وجاء في حديث ابن عباس إلا أنه من قول ابن عباس إلا أنه موضوع، وبعضهم يستروح إلى إثبات الميزان بالمعنى، إلى إثبات لسان الميزان بالمعنى وهو القياس، ولا وجه له عند التحقيق. قال علينا وعليه رحمة الله: ما ذاك أمرا معنويا، بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان. فهو يرد على طوائف أهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين أنكروا هذه الأمور كلها، ومن ذلك إنكارهم لما يتعلق بالميزان وبكفتيه وبلسانه وبأنه حقيقة، ويجعلون ذلك بمثابة العدل. أو ما سمعت بأن تسبيح العباد وذكرهم وقراءة القرآن ينشيه رب العرش في صور تجادل عنه يوم قيامة الأبدان، يعني أن الناظم رحمه الله تعالى يبين أن القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما كما جاء في حديث أبي أمامة وغيره. قال: أو ما سمعت بأن ذلك حول عرش الرب ذو صوت وذو دوران، يعني أنها تحف. ومن ذلك ما جاء في حديث النعمان بن بشير مرفوعا: الذين يذكرون الله من جلال التمجيد والتسبيح والتكبير والتهليل ويتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل، يقولن لصاحبهن: ألا يحب أحدكم أن يكون له عند الرحمن شيء يذكره به؟ والحديث في مستدرك الحاكم. يشفعن عند الرب جل جلاله ويذكرون بصاحب الإحسان، أي أن أعماله تشفع له. فالقرآن والصيام يشفعان لصاحبهما. أو ما سمعت بأن ذلك مؤنس في القبر للملفوف في الأكفان، وذلك أنه يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد؟ فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. هذا العمل الذي كان عارضا صار جسما في ذلك القبر ويؤنس صاحبه في تلك الظلمة وتلك الوحشة. قال في صورة الرجل الجميل الوجه في سن الشباب كأجمل الشبان، يعني العمل الصالح، أو ما سمعت بأن ما تتلوه في أيام هذا العمر من قرآن يأتي يجادل عنك يوم الحشر للرحمن كي ينجيك من نيران، في صورة الرجل الذي هو شاحب يا حبذا ذاك الشفيع الدان، أو ما سمعت حديث صدق قد أتى في صورتين من أول الفرقان، فرقان من طير صواف بينها شرق ومنه الضوء ذو تبيان، شبههما بغمامتين وإن تشأ بغيايتين هما لذا مثلان، هذا مثال الأجر وهو فعالنا لتلاوة القرآن بالإحسان. استطرد رحمه الله تعالى في ذكر هذا التمثيل على أن الموت يذبح، كما مع أنه عرض، مع كما أن الأعمال التي يؤتى بها يوم القيامة وكانت أعراضا فتصير أجساما، وهو ما يعبر عنه عندهم بالجوهر. وهنا جاء في حديث بريدة قال رسول الله عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول لصاحبه أنا الذي أسهرت ليلك وأضمأت هواجرك. وهكذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأ الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال فالموت ينشيه لنا في صورة خلاقة حتى يرى بعيان، قال فالموت ينشيه لنا في صورة خلاقه حتى يرى بعيان، والموت مخلوق بنص الوحي والمخلوق يقبل سائر الأكوان لقوله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في نفسه وبنشأة أخرى بقدرتي غالب الأعراض والأعيان. وكذلك الأعراض يقلب ربها أعيانها والكل ذو إمكان، لم يفهم الجهال هذا كله فأتوا بتأويلات ذي البطلان، وهذا شأنهم فيما لا تقبله عقولهم، فمكذب ومؤول ومحير ماذا قطع حلاوة الإيمان، لما فسى الجهال في آذانه أعموه دون تدبر القرآن. انتبه ولا تجعل أذنك مجمع هذا الناس. قال فثنى لنا العطفين منه تكبرا وتبخترا في حلة الهذيان، إن قلت قال الله قال رسوله فيقول جهلا أين قول فلاني أو أين العقل الفلاني أو ما شابه ذلك. هذا ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى لهذه المسائل العظيمة المتعلقة بالجنة. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد من جميع، وأن يجعلنا ممن يتبع القول ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.